الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1414 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن البحث فيما ينسب إلى الأشاعرة يقع في مقامين. المقام الأول من البحث في الأدلة التي ساقوها لإثبات أن فاعل الفعلي هو الله سبحانه وتعالى محضا، وأشرنا إلى هذه الوجوه وبينا ما يرد على هذه الوجوه فيما سبق. المقام الثاني من البحث هو أنه يأتي هذا السؤال، يرد هذا السؤال عندهم، وهو أنه إذا كان الفاعل لهذا الفعل هو الله فما هي نسبة هذا الفعل إلى العبد إلى الإنسان حتى يصحح الوعد والوعيد الثواب والعقاب ونحو ذلك من الآثار التي تترتب على فعل الإنسان. قلنا في هذا المقام الثاني من البحث حاول الأشاعرة أن يجيبوا على ذلك من خلال نظرية الكسب، وقرأنا بعض عباراتهم في هذا المجال. الآن نحن نذكر احتمالات المطلب من غير أن نجزم بأنهم يقولون بهذا الاحتمال أو يقولون بذاك الاحتمال. هنا توجد عدة احتمالات. نقول بأنه في النتيجة قدرة الإنسان، اختيار الإنسان، إما له مدخلية في إيجاد الله الفعل، يعني الله لا يخلق هذا الفعل الذي هو الصلاة، الذي هو الضرب، الذي هو القاتل أو أي فعل آخر، لا يخلقه إلا بعد اختيار الإنسان، إلا بعد إعمال قدرة الإنسان. لأننا فرضنا هذا المعنى أن الله يفعل الفعل بعد اختيار الإنسان للفعل، بعد إعمال القدرة على إيجاد الفعل. الله ماذا؟ يخلق الفعل. إما أن هذه القدرة وهذه الإرادة وهذا الاختيار له مدخلية في الإيجاد، في إيجاد الفعل من قبل الله، وإما لا مدخلية له ولا ثالث، لأنه يدور بين النفي والإثبات، الحصر حصر عقل. فإن لم يكن له مدخلية كما يظهر مما نسب إليهم أو يظهر لبعض كلماتهم أنه لا علاقة مطلقا بين إرادة الإنسان وبين إيجاد الله سبحانه وتعالى لذلك الفعل، لا بنحو المقتضي والإيجاد كلاكما على مبنى المشائين، ولا بنحو الشرط والمعيد كما على مبنى الحكمة المتعالية، ولا على معنى الفاعل المستقل كما على مبنى المعتزل. أساسا لا توجد أي علاقة بين إرادة الإنسان للفعل، اختيار الإنسان للفعل، وبين إيجاد الله ذلك الفعل بعد الاختيار وبعد الإرادة. تقول لعبد لماذا يقترن؟ نقول هذا الاقتران اقتران صدفتي، هذا من قبيل أنه جنابك تخرج من باب هذا الصالون، وفي حين خروجك من باب الصالون سيارة تصطدم بشخص فتقتله في نفس المكان. في نفس الآن، في الآن الذي خرجت من باب الصالون السيارة دهست إنسان وقتلته. أكو علاقة بين الحادثين أو لا توجد علاقة؟ ها؟ لا توجد أي علاقة. هذه شيء يعني خروجك من باب الصالون شيء، وقتل ذلك الإنسان شيء آخر. لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لهذا، لا هذا مقتضي لذاك ولا ذاك مقتضي لهذا، لا هذا شرط لذاك ولا ذاك شرط لهذا. وهذا ما يسمى بالاتفاق والصدفة. وهذه الصدفة والاتفاق معقول ومو معقول؟ ها؟ معقول جدا. بشهادتي انه بعض الاحيان، وهذا بيستفيد من الاحيان، بعض الاحيان جنابك تبحث عن شخص بمجرد تفتح باب البيت لتخرج ترى ان الشخص ماذا جاي عليه، ممكن ولا ممكن، مع انه خروجك من الباب ومجيء ذاك الشخص اليه اكو بينهما رابطة ولا توجد بينهما رابطة؟ لا، لا هذا علة موجدة لذاك ولا ذاك كذلك، لا هذا مقتضى لإيجاد ذاك ولا ذاك كذلك، لا هذا شرط لإيجاد ذاك ولا ذاك شرط لإيجاد هذا. وهذا نسميه بالاتفاق ممكن مو بالاتفاق المحال. شنو الاتفاق المحال؟ الصدفة المحالة ما هي؟ هو تحقق الفعل بلا فاعل. تحقق الفعل بلا فاعل لك محال. من باب الصدفة اجتمع الشرائط وجدت لوحة فنية، من الفاعل لا يوجد لها فاعل. من باب نفس الكمبيوتر قام يدق وإذا طلع عزفة كتاب محترم علمي، هذا محال. ملتفتين، إذا هاي الصدفة صدفة ممكنة لو محالة؟ ممكنة. واقعة لو ما واقعة؟ واقعة. هؤلاء يقولون هذا الارتباط الموجود والاقتران الموجود بين الفعل وبين الفاعل، فعل الذي أوجده الله وبين الإنسان الذي اختار الفعل، هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدفة. واضح كلام ما ينسب إليه مثلا، مو مهم عندي. المهم أن يقول بهذا القول، يريد يقول هكذا. وبحنا نقدر نجيب عليه بأنه وصفة محالة، محالة لو مو محالة، مو محالة. إذا هالشكل ما نقدر نجيب. كيف نجيب؟ لابد أن نستعين بقانون آخر. التفتوا للجواب. لابد أن نستعين بقانون آخر، وهو أن الصدفة بهذا المعنى يمكن أن تكون دائمية أو أكثرية أو لا يمكن. واضح. هاي الصدفة التي يقولها أرسطو لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية، يعني تكون أقلية لو لا تكون أقلية، ها؟ تكون أقلية. هذا معنى يصف في الصدفة المحالة لو الصدفة الممكنة. هذه هاي الصدفة الممكنة. إذا نستطيع أن نسقط هذا الاحتمال من خلال ماذا؟ إما من خلال المبنى الأرسطي الذي يعتقد أن الصدفة بهذا المعنى الذي ذكرناها لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية. وفي الواقع الخارجي كلما أراد الإنسان تحقق الفعل. الصدفة دائمية وأكثرية أم لا؟ وهو المفروض أنها ماذا؟ محالة. هذا على المبنى الأرسطي، أو على مبنى نظرية الاحتمال للأستاذ الشريف قدس سره الشريف، أنه هذه ليست قضية قبلية عقلية أولية، وإنما قضية استقرائية. نحن من خلال الاستقراء وجدنا بأنه الصدفة لا تكون ماذا؟ لا دائمية ولا أكثرية، وإن كانت أقلية. إذا نبطل ذلك من أي خلال؟ من خلال ماذا؟ إما من خلال القانون العقلي الذي يدعيه المنطق الأرسطي، وهو أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وإما من خلال ما يدعيه الأستاذ الشهيد من أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. هذا ليس بقانون عقلي، وإنما قضية استقرائية في الخارج، من قبيل أن النار محرقة دائما. النار محرقة دائما، هذه قضية استقرائية لو قضية عقلية. فمن الواضح أنه أنت جنابك بس ليش نروح للنار؟ لعله تقول لي هاي من المحسوسات، أنه من يقع في الماء يختنق. هاي بديهية أولية لقضية استقرائية. أنت بينك وبين الله لو ما شايف ماء، لو ما وقع أحد في الماء، تستطيع أن تعرف أن الماء يختلف الإنسان فيه أو لا تستطيع؟ فهي قضية استقرائية. سيد الشهيد يقول أن القانون أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية من قبيل ماذا؟ أن النار محرقة. من قبيل ماذا؟ أن الماء الإنسان إذا وقع فيه ولم يستطع أن يتنفس فإنه يختنق ونحو ذلك. هسه بإمكان الأشاعرة أن يرجعوا ويقولوا، يقولون أنتم استطعتم أن تثبتوا امتناعها أو لم تستطيعوا أن تثبتوا امتناعها؟ ممكن؟ جزاكم الله خير. لعل عادة الله جرت على أنه كلما أراد خلق له، وهذه نظرية العادة عند الأشاعرة، يقولون جرت عادة الله، جرت عادة الله، مرادهم ماذا؟ هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أنه ماذا تقولون؟ اقتران إرادة الإنسان بتحقق وإيجاد الفعل من قبل الله ممكن أو ليس بممتنع؟ ليس بممتنع، فإذا ممكن. هسه أنتم فقط عندكم إشكال في الوقوع، نقول جرت عادة الله ماذا؟ على أنه كلما أراد الله ماذا؟ أوجد. الله أوجد لهم فعل، بل هذه عادة يسموها. ما معنى العادة بناء على هذا؟ العادة بعد غير قانون السببية والمسببية. قانون السببية والمسببية أن هذه الأسباب تؤدي إلى هذه النتائج. هسه إما بنحو المقتضي وإما بنحو الشرط وإما بنحو العلة التامة، ولكنه نظرية العادة ماذا تقول؟ تقول لا علاقة بين المقدمات وبين النتائج، بين الإرادة وبين تحقق الفعل خارجا بأي نحو من أنحاء ارتباط، ولكن جاءت عادة الله سبحانه وتعالى كلما أراد الإنسان اختار الإنسان الله يوجد له ماذا؟ يوجد له الفعل خارجا. الجواب على ذلك أنه لا دليل على جريان العادة في ذلك، دليل في ذلك. أنتم تقولون جاءت عادة الله على ذلك، وما الدليل؟ الله أخبر عن نفسه بذلك. عندكم دليل عقلي يثبت ذلك؟ عندكم دليل نقلي يثبت ذلك؟ إذا ممكن هذا، ولكن له يوجد دليل على الوقوع أو لا يوجد دليل على الوقوع؟ ها؟ لا يوجد عندنا دليل على وقوع مثل هذه العادة الإلهية، وهو أنه كلما اختار الإنسان الله أوجد له الفعل. أي أثر ما لها؟ أي أثر ما لها؟ إلى هنا الشق ما نتكلم في الشق الأول، وهو أنه أن الإنسان إرادته واختياره له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له مدخلية. إذن يمكن أن نسند إليه الجزاء والثواب؟ يمكن أن يترتب على هذا الفعل جزاء وثواب على الإنسان أو لا يمكن أن يترتب؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن إرادته له المدخلية أو ليست له المدخلية؟ ليست له المدخلية. إذن ما هو المصحح للثواب والعقاب؟ الله يرفع الفعل، أنا أحترق بالنار؟ هو خلاف الظاهر، الله يفعل الفعل ولكن من يحترق بالنار؟ ها؟ أنا أحترق بالنار، لماذا؟ لا يسأل عما يفعل. أنتم كنا بعد لا، إحنا بدنا نقرأ قراية يا سيدنا نساء على جنو، نقول بأنه أي مدخلية ليس لها. أقول لها مدخلية في الفعل وليس لها مدخلية. وإذا احتملنا يا سيدنا، تخلوه منكم يمنا حتى احنا ما تنقل عن وضعنا، قلنا احتمالين، ان الارادة لها مدخلية او ليست لها مدخلية. الشق الثاني، لا مدخلية لها ابدا، لا مدخلية لها. اذا يصح اسناد الجزاء ثواب العقاب للانسان او لا يمكن بعد؟ لا. واضح هذا الى هنا؟ أنا أتي للشق الثاني. ما التفت إلى سؤالكم شنو؟ أقول أكو مدخلية بين الإرادة والفعل أو ماكو مدخلية؟ ها؟ سؤال إذا أسألك سيد، أقول عندما أراد الإنسان الله أوجد له الفعل، إرادة إلها مدخلية بإيجاد الفعل أو لا مدخلية لها؟ أقول ما لها مدخلية يكون على هذا الاحتمال، وهذا فرضنا كان أنه لا مدخلية لها. لحتى تقول لماذا وجد هذا معه؟ يقول صدفة ولا مش صدفة؟ شنو نحن؟ أشعري بيجي يقول لا مدخلية لها. أقول له لماذا الله هالوقت أوجد هذا الوقت ما أوجده؟ يقول هذا القبيلة طلعت من باب الصورة واحد القتل، أكو مدخلية بناتين؟ إذا اخترت إلا الصدفة الله أجل ماذا؟ يخلق هنا. بناء على هذا الاحتمال بعد يصح أن نعاقب ونثيب الإنسان أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه إرادته واختياره لا أدخلية له في إجل. ولكن هذا الاحتمال صحيح يا باطل، احنا أبطلناه. كيف أبطلناه؟ قلنا أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكبرية، فإذا رجع علينا قال بأنها ممكنة وجرت عادة الله على ذلك، قلنا لا دليل على مثل هذه العادة الإلهية. اكتفت جيدا للمطلق. خب هذا الاحتمال الأول، نأتي للاحتمال الثاني. كم سؤالته؟ يا وجدان، حتى إذا واحد يجي وناقش قال بأنه هذا الوجدان خاطئ، هو الوجدانات أكو خاطئة واحدة من الوجدانات الخاطئة، فلهذا احنا جعلنا الوجدان فيما سبق وجدان مؤيد، لأنه إذا واحد قال لك وجدان هو من الوجدانات أكو خاطئة أو مو خاطئة. أنا ما أقول الوجدان دائما صحيح لو بعضه خاطئ، هذا من الخاطئة، يقدر يجاوب بشيء. الاحتمال الثاني أو الشق الثاني، كيف جيدا أن يقول له أن إرادة الإنسان لها مدخلية في إيجاد الله الفعل، في إيجاد الفعل من قبل الله. هسه هاي المدخلية شلون مدخلية مهم؟ هسه بنحو العلة التامة، بنحو المقتضي، بنحو الشرط، بنحو بأي نحو لها مدخلية. إنما يخلق الله الفعل إذا أراد، والإرادة إذا لم تحقق الله ماذا؟ لا يخلق الفعل. إذن الإرادة إنها مدخلية أو ليست لها مدخلية؟ هذه بعد مو من قبيل الخروج من الباب وموت الإنسان. أنت حتى لو لم تخرج من الباب، هذه السيارة كانت دهنة بذلك الإنسان وقتلته أم لا؟ فإذا أنا خروجي من باب الصلاة لم تكن لها مدخلية في قتل ذلك الإنسان، بس خرجت وكان يقتل، لم أخرج أيضا كان يقتل، هذا معناه مدخلية. أما على هذا الاحتمال فنقول له مدخلية إذا خرجت من الباب يقتل، أما إذا لم أخرج لا يقتل. إذا أردتم فعل الله يوجد، أما إذا لم أرد. الآن يأتي السؤال هذا عليهم، بناء على هذا الاحتمال يستطيعون أن يصححوا الجزاء والثواب، الثواب والعقاب، ولا يستطيعون أن يصححوا؟ يستطيعون أن يصححوا الثواب والعقاب، ولكن يأتي هذا السؤال عليهم. نسأل الأشاعرة، نقول هذه القدرة والإرادة مخلوقة للإنسان ومخلوقة لله؟ إن قالوا أنها مخلوقة لله، عندما رجع الإشكال من جديد وهو أنه ماذا بعد، لماذا يعاقب ولماذا يجازى مع أنه هو أوجد الإرادة وهو أوجد الفعل عند الإرادة؟ الإنسان له مدخلية أو ليست له مدخلية؟ ها؟ له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له. فيكون الإنسان له مدخلية في إيجاد الفعل ويكون الإنسان محل الفعل، ها؟ وهذا ما نراه في بعض كلماتهم أن الإنسان محل وليس له أي مدخلية في تحقق الفعل خارجه. هذا من قبيل جنابة كثير. ماذا؟ تنشر الخشبة، هذه الخشبة عندما تريد تنشرها الخشبة لها مدخلية، لو الخشبة فقط محل النشر، محل النشر. هذا الإنسان هو زي أيضا محله إيجاد الله فيه الإرادة، وبعد ذلك يرتب الفعل على هذه الإرادة. تنحل مشكلة الثواب والعقاب ولا تحل؟ لا تحل أيضا بناء على هذا الحكم، إلا أن يرجع الأشاعرة ويقول لنا ماذا؟ أنه مو الله خلق الإرادة والاختيار، الإنسان خلق الإرادة والاختيار. فإذا قالوا ذلك تبين الله خالق كل شيء وخالق كل شيء إلا واحد، ها؟ إلا إرادة الإنسان، ويكفينا هذا نقضا على الأشاعر. إذا الأشاعر بأي نحو من الأنحاء وإن استطاعوا أن يستدلوا افترضوا في المقام الأول من البحث ويثبتوا لنا الله خالق كل شيء ويفترضوا، ولما أشعدلتهم في المقام الثاني من البحث يستطيعون توجيه الثواب والعقاب أو لا يستطيعون بعد؟ لا يستطيعون. واضح الكلام والإشكال الذي يرد على الأشاعرة؟ إذن إحنا مناقشتنا مع ما ينسب إلى الأشاعرة في مرحلتين. المرحلة الأولى نقول أن أدلتكم لإثبات أن الخالق واحد وأن الموجد واحد لا شريك له يمكن المناقشة فيها. فشفتوا أنه ما استطعنا أن نناقش وننتقل للمقام الثاني من البحث، نقول لا يمكنكم عندها لو ثبت هذا المعنى أن توجهوا لنا أن الإنسان لماذا يثاب ولماذا دعاءات. فأنتم لابد إما أن تلتزموا، إما أن ترفعوا اليد عن المقام الأول من البحث، تقولوا بأن الله خالق كل شيء ولكن بعضها بالواسطة وبعضها بلا واسطة، فترفعوا اليد عن المقام الأول من البحث. وإما إذا التزمتم بالمقام الأول من البحث لابد أن ترفعوا اليد عن المقام الثاني من البحث. لا يحق لكم أن تقولوا أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب، إنسان لا يستحق. أما أن تلتزموا بأن الله هو الخالق المباشر لكل فعل ولا يوجد هناك استثناء ولو بمقدار الإرادة والاختيار للإنسان، فلا يمكن أن تلتزموا في المقام الثاني بأن الإنسان هو المستحق للثواب والعقاب. واضح إشكالنا على الأشاعرة؟ طبعا بهذا النحو من الإشكالات أنتم إن شاء الله تراجعون الكتب الموجودة في الإشكال على الأشاعرة، هذا النحو وهذا البيان للإشكالات غير موجودة، وإنما هذه بتوفيق الله نحن بيناها هنا في هذه الأبحاث. إذن الأشعري بين أمرين، إما يرفع للمبنى، يرفع اليد عن المبنى الله خالق كل شيء مباشرة، وإما ماذا يعني يقبل هناك استثناء للقاعدة، وإما ماذا وإما يرفع اليد عن أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب. أما أن يجمع بين المبنيين فهو غير معقولين، يعني أن يقول أن الله خالق كل شيء وأن الإنسان يستحق الثواب والعقاب يجتمعان ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. ليه؟ عندنا اجتماع ونجتمع، احنا قلنا بأنه مجتمع إنسان شرطه هم يقولون شرط يمك. هي أنا أقول مولانا تدبروا التفتوا تأملوا، هذي خو أنا جوزاف ما أقول مولانا، أنا أدري بأنه هلني مطالب فرارة يرضيكم أنتوا سنوات تشتغلون عليها حتى تحفظ هذه حتى تهضم، سياريتم تحفظهم أقبل، وإلا أن تصل إلى مرتبة الفهم والإدراك والهضم هذيك مرتبة وراء مرتبة الحفظ، لأنه الإنسان عنده مرتبتين، مرتبة أولى أن يحفظ المطالب، هذه المرتبة مو مهمة كمبيوتر ما يحفظ، المرتبة الثانية أن يهضم يشوف هاي المطلب مال وين. أنت شوف كثير من الناس حافظ المطالب بس تسأل فري شيء جاوب غير شيء، هذا معناه أنه مفتهم لو ما مفتهم، هذا ما مفتهم حافظ بس ما مفتهم، فلهذا أنت تسأل أليف جاوب باء، هذا معناه أنه لم يهضم المطلب، ولا لو عارف هاضم المطلب من تسأل في السؤال يدري الجواب وين، في أليف لا في باء، في باء لا في أليف. هاي مرحلة ثانية، هاي مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة تبدأ مرحلة الخلاقية عند الإنسان، هو من هذا الذي صار عنده يقوم يستنبط فيما بينه، يجمع فيما بينه يطلع مطلب جديد. مرحلة رابعة هذاك الوقت وهي تقريبا آخر المراحل عند الإنسان، آخر المراحل عند الإنسان وهي مرحلة المقايسة والمحاكمة. بس هو طلع فد مطلب بس مين يقدر يناقش مطالب الآخرين، أو هو طلع المطلب بس مين يناقش ما يقدر يدافع عن مطلب ماله. اكتفتوا؟ أنت الآن عندك مطلب وزينا مهاضمة بس أنا وش في عليه؟ تقدر تجاوب لي ولا ما تقدر؟ ما تقدر تجاوب، مع أنك حافظ المطلب هاضم المطلب، ولعله عندك مطلب جديد أيضا، ولكن بمجرد أن تشفي عليك في الإشكال وإن كان في الإشكال مغالطة أم ما فيها، بس أنت تقدر تدافع عن مطلبك لو ما تقدر، فتقدر تدافع عن مطلبك. والاجتهاد هاي المرحلة الأخيرة ها، وبعض من الجهلة والعوام اللي فقط الإعمامة كبيرة يتصور أن الاجتهاد حفظ الأدلة، يجيب لك باب الطهارة يجي باب الصلاة يجي خوف هذا طوال كمبيوتر موجود. هذه علماء التربية والتعليم يقولون هذه أدنى درجات وأضعف الدرجات وقيمتها في العلم 15%. مين ما إلى هذا الحافظ؟ إيش واحد حافظته قوية حافظ كل الفقه، فما زدت في البلد إلا في البنات صالحين لك، لا ذاك قال لك ما زدت في البلد إلا نسخة البخاري، وإجا قال لي أنا حفظت كتاب البخاري، قال له ما زلت في البلد إلا نسخة، ثم ماذا يعني؟ حفظه مو مطلب حفظ، أن تخدم المطلب، ثم أن تبدأ عندك إذا فرشت، ثم تبدأ عملية المقايسة والمحاكمة والدفاع. إذا بدأت الدافع ذاك الوقت تبدأ عملية اجتهاد مجتهد، ذاك الذي الآن يتبنى رأيي ثم يدافع عنه. أنا بودي أنه أنتم تنظرون إلى بعض المناظرات الواقعة بين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وبين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما، مع علمان محققان من محققي الطائفة. أنت انظر المناقشات بيناتهم، شوف السيد الشهيد عندما ينقض على السيد الخوئي ليس هكذا بأنه السيد الخوئي بخوف وارد وارد صحيح وارد، لا لا. أنت انظروا في واحدة من الحواشي التي يذكرها السيد الحائر، يقول في سبعة في سبعة نقضات، نقض ثم أجاب السيد الخوئي رحمة الله، ثم نقض ثم أجاب، يقول وصلنا إلى المرحلة السابعة ثم أجاب، صار وصل في المغرب ثم وإلا ما قبل الإشخاص، وإلا ما يستطيع أن يكون محقق كسيد الخوئي. السيد الشهيد رحمة الله عليه أن طلبت قضية عنه رحمة الله عليه، يقول احنا درسنا كتاب الكفاية في الشخص، احنا ما اشكلنا على كتاب الكفاية شوية تأمل، قال وارد. اشكال الثاني قال وارد، اشكال الثالث قال وارد، يقول انا ثبت عندي في هذا ما يفهم الكفاية، وإلا مو معقول كل اشكالات وارد على صاحب الكفاية، في النتيجة في اشكال لابد يدافع عنه، يقول لا مقصود صاحب الكفاية هالشكل اشكاله كم وارد. هذا معناه انه حافظ مطالب الكفاية، اما هذا مطالب الكفاية لو مو هضمها يقدر يدافع عن مطالب الكفاية لو لا يستطيع. فلهذا هي احنا تشوفونها بالاخير، نخلي شوية تدبروا تأمل فيه تدبر فيه باعتبار انه ادلي المطلب دقيق وفرار. هذا تمام الكلام في نظرية الاشاعرة. بعد ذلك ننتقل إلى النظرية الثانية وهي نظرية المعتزلة. ما هو مدعى المعتزلة؟ مدعى المعتزلة هو مدعى اليهود. كان ينبغي بالأخير أقولها بس كان ينبغي أن أبين مطلب المعتزلة أقول هذا مطلب اليهود، بس إحنا يجي السبق اللزام صار في المقدمة قلنا مدعى اليهود. إذا يتذكروا الإخوة حتى تعرفون فضل معارف أهل البيت، فضل معارف أهل البيت، وإن هذولهم كانوا من علماء الإسلام، هذولهم كانوا مو مغرضين. أنا ما أستطيع أن أقبل أن كل علماء الإسلام غير مدرسة أهل البيت هذول كانوا مغرضين ومعاندين وما يريدون يوصلون إلى الحقيقة، وإذا وصلوا إلى الحقيقة يريدون يعاندوها. لا لا أبدا، أنا هذه المقولة أرفضها رفضا مطلقا. كثير منهم إلا القليل كثير منهم كان قاصد بالحقيقة، ولكنه لم يكن يستطيع الوصول إلى تلك الحقيقة، لأنه لابد أن تؤخذ الحقيقة من عين صافية لا من عين كدرة، وهؤلاء ذهبوا إلى العيون الكدرة وأرادوا أن يأخذوا علومهم منها وما ذهبوا إلى العين الصافية. المهم اليهود إذا تذكرون في مبحث البداء احنا تعرضنا لمطلبهم، ما هو مطلبهم؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وبعد ذلك يستطيع أن يؤثر فيه شيء أو لا يستطيع، وهذا معنى أنه ماذا؟ بل يداه يده مغلولة، غلت أيديهم، هذه الآية اللي قرأناها لا راحت من بالي، يد الله مغلول، يعني شنو يد الله مغلولة؟ يعني ما يقدر يخلق، يقول لا خلق، ولكن بعدما خلق خرج زمام الأمر من يده. وهذه هي نفس نظرية أن الأشياء محتاجة في حدوثها إلى الله، ولكن في بقائها ماذا؟ خرجت عن ملكه وعن سلطانه وعن قدرته. لهذا في رواياتنا نجد بأنه شبه القدرية في هذه الأمة بأنهم مجوس هذه الأمة، تشبيه باليهود وتشبيه بالمجوس، لأن المجوس قالوا بوجود يزدان وأهرمان تعدد الخالق، وهؤلاء أيضا شبهوا بالمجوس، لماذا؟ أيضا قالوا بتعدد الخالق، ولكن المجوس قالوا عندنا خالقين يزدان وأهرمان، إله الخير وإله الشر، هذول قالوا ماذا؟ خالقون بعدد أفراد الإنسان. ماذا يدعون هؤلاء؟ يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه كل وسائل القدرة ثم أقدره على أن يخلق، وعندما أراد أن يخلق فهو في إيجاده لأفعاله وخلقه لأفعاله مستقل لا يحتاج إليه سبحانه وتعالى. سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من المحاضرات صفحة 77 يقول: نظرية المعتزلة أو مسألة التفويض. يقول: ذهب المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فوض العباد في أفعالهم وحركاتهم، فوضه إلى ماذا؟ إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال، فهو الموجد لفعله بنحو الاستقلال، فهو العلة التامة لوجوده. وهذه هي النظرية التي أشرنا إليها فيما سبق، بأن موجد الفعل محضا هو من؟ هو الإنسان. في قبال نظرية الأشاعرة أن موجد الفعل محضا هو من؟ هو الله بلا مدخلية للإنسان. هنا يقولون أن فاعل الفعل هو من؟ هو الإنسان بلا مدخلية لله. نعم الله له مدخلية أنه خلقني، لأنه لو لم يخلقني كان سالبا من انتفاع الموضوع، أنا غير موجود، خب بطبيعة الحال فعليا أيضا ماذا؟ غير موجود. فقط الله مدخليته إيه؟ حدوثا وبقاء، له حدوثا لا بقاء، ها؟ حدوثا لا بقاء، خلقني ثم ترك الأمر إلي بلا دخل لإرادة وسلطنة أخرى في أفعال الإنسان، وهم يعني الناس يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى وسلطنة ثانية. وهذا هو الذي يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه صفحة 28. يقول: أن يكون الفاعل محضا هو الإنسان، ولا نصيب لرب العباد في الفاعلية، وهذا هو مذهب التفويض وهو مذهب المعتزلة. إذن واضح ما هو مراد المعتزلة؟ ما هو مراد المعتزلة؟ مراد المعتزلة ومقصود المعتزلة أن الإنسان مخلوق حدوثا لله، ولكن بقاء بعد يحتاج إلى الله، مو فقط وجودا لا، إيجادا لا يحتاج إلى الله، وجودا أيضا ماذا؟ لا يحتاج إليه. ومن هنا تجدهم يقولون وصرحوا بأمور. حتى منشأ هذا الكلام ما هو؟ الله يعلم. أنا كان عندما بدأت هذه درس النهاية عندنا كان في ذهني أن كل مسألة فلسفية نطرحها إذا نتوفق نذكر أثرها في العقائد، ولكنه وجدنا بأنه يطول الأمر كثير، أنه عندما نذكر مسألة فلسفية ما هي آثارها العقائدية، لأنه كثير يتصور بأنه دراسة الفلسفة له. الآن انظروا كيف تترابط هنا المسألة الكلامية مع المسألة الفلسفية. حتى لماذا هؤلاء ذهبوا إلى هذا؟ إذا يتذكر الإخوة في الفلسفة في بداية الحكمة، وتقدم أيضا مفصلا في الأصل الأول من الأصول وهو أصل التوحيد، أنه أنا وأنت محتاج، تمام لولا؟ محتاج أو مو محتاج؟ بلي محتاج، بشهادة أني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. ما هو منشأ احتياجي؟ ما هو سر الاحتياج الكامل؟ أين يكمن احتياجي؟ هنا كانت عندنا عدة نظريات. النظرية الأولى كانت تقول سر الاحتياج هو الحدوث. النظرية الثانية كانت تقول سر الاحتياج هو الإمكان الماهوي. النظرية الثالثة كانت تقول سر الاحتياج هو الإمكان الفقري أو الإمكان الوجود. ما معنى أن سر الاحتياج هو الحدوث؟ يقول: أنا حيث أني معدوم، لكي أحدث أحتاج إلى التي، فإذا حدثت بعد أحتاج أو لا أحتاج؟ وانتفت العلة. علة الاحتياج هو أن أنتقل من دار العدم إلى دار الوجود، إن صح التعبير. كان عندنا أستاذ على دار العدم يسميها عدمستان، يقول ننتقل من عدم السام الى وجود السام. من العدم عدم فرها يقول انت كنت معدوم وكنت موجود، انت كنت معدوم، فلا بد ان تنتقل من حالة العدم الى حالة الوجود. انت منشا احتياجك هو ماذا؟ هو ان تخرج من العدم، من كتم العدم الى دار الوجود، ان تخرج من الليس الى الايس بتعبير اليونانيين. ليس عن عدم، ايس عن وجود. انا احتاج العلة لاي شيء، احتاج العلة لهذا الغرض، وهو ان يخرجني من كتم العدم الى دار الوجود. عندما اخرجني بعد احتاج الى احتاج، ها؟ احتاج الى احتاج. وهذا هو، هذه هي نظرية أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. إذا كنت وجودك أنت ما محتاج إلى العلة، بعد إيجادك تحتاج، لأن الإيجاد فرع الوجود. الإيجاد فرع الوجود، فإذا كان الوجود مستقل بقاء فالإيجاد أيضا ماذا؟ مستقل بقاء. لا يشعر. هاي النظرية وين تكلموها؟ وين بحثوها هذه؟ وين بحثوها؟ المسألة فلسفية. أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة ما هو؟ هل أن الملاك هو الحدوث أو أن الملاك شيء آخر؟ قالوا أن الملاك هو الحدوث. فسأل الآن عندما جاءوا إلى المسألة الكلامية، أو عندما جاءوا إلى هذه المسألة وهو أن فاعل الفعل من هو؟ بعد يستطيعون أن يقولوا أن فاعل الفعل هو الله، لا بد أن يقولوا فاعل الفعل هو الإنسان. يمكن أن يقولوا بعد فاعل الفعل هو الله، يمكن أن يقولوا أن فاعل الفعل الله له مدخلية في إيجاد الفعل، أو لا يمكنهم ذلك. شوف هذه المسألة هناك في البحث الفلسفي أثرت عليهم أين؟ في البحث العقائدي. أما هذا الكلام تام أو باطل؟ هم الذين قرأوا بداية الحكمة يعلمون أن هذا الكلام باطل لدليلين. الدليل الأول، ما أذكر الدليل الثاني، فقط الدليل الأول بنحو الإجمال، أن ملاك الاحتياج لابد أن يكون متقدم. فلو كان الحدوث هو ملاك الاحتياج فالحدوث أمر متأخر، فلو كان هو ملاك الاحتياج لزم أن يكون المتأخر متقدما، وهو مرجعه إلى اجتماع النقيضين. هسه لماذا؟ يقولون أن الحدوث وصف الوجود الحادث، وجود حادث، فالوجود متقدم والحدوث ماذا؟ متأخر. والوجود يتقدم عليه ماذا؟ الإيجاد. الله إذا لم يوجده يوجد أو لا يوجد، والإيجاد مسبوق بالوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والوجوب مسبوق بالإيجاب، لأنه إذا لم يوجبه لا يمكن أن يكون واجبا. والإيجاب مسبوق الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت. الإيجاب مسبوق بماذا؟ بالحاجة. اذا انتم تشوفون الان الحاجة متقدمة والحاجة متأخرة، ها؟ الحاجة صارت متقدمة، فلو قلنا ان ملاك الاحتياج هو الحدوث تلزم ان يكون الحاجة ماذا؟ متأخرة، فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا والمتأخر ماذا؟ متقدما. ممكن او غير ممكن؟ ممكن. اذا هذا الكلام ابطلوه في الفلسفة، فماذا وضعوا بدلا عنه؟ ها؟ وضعوا بدلا عنه مسلكان آخران. المسلك الأول هو الإمكان الماهوي، المسلك الثاني هو الإمكان الفقري. بعد هنا نقف طويلا عند الإمكان الماهوي والإمكان الفقري، لأن الإمكان الماهوي صفة الماهية، لأن الماهية من حيث هي متساوية نسبتها إلى الوجود والعدم، فلكي تخرج عن حد الاستواء تحتاج إلى إلا. إذن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ ملاك الاحتياج هو الإمكان، وهذه الماهية بعد أن وجدت سقط إمكانها أو لم يسقط إمكانها، لا لم يسقط إمكانها، لأن الإمكان يلازم الماهية، وهذا الموجود له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية. إذن يسقط الإمكان أو لا يسقط الإمكان؟ لا يسقط الإمكان. إذن الممكن محتاج إلى العلة من كل احتياج إذا صار هو الإمكان فقط في الحدود، لو في الحدود والبقاء، ها؟ في الحدود والبقاء. ما أدري واضح المطلب ولا؟ أنا أدري لجملة من الإخوة تكرار البحث، ولكنه لجملة آخرين ولمستمع الكاسيت لعله هذه بعض الأبحاث، لأنه أنا جاييني من الإخوة قال لي سيدنا إحنا نستمع العقائد من غير استماع إلى الفلسفة إلى بداية الحكمة، فلهذا أنا تجدون أنه أضطر إلى بعض التوضيحات. الإمكان تساوي النسبة، هذا الإمكان وصف ماذا؟ وصف الماهية، والماهية ملازمة مع الوجود أو غير ملازمة له؟ نعم ماهية الشيء ملازمة له. إذن هذا الموجود الذي له ماهية يلازمه الإمكان حدوثا وبقاء. هاي نظرية من؟ نظرية الإمكان الماهوي. في قبال أي نظرية؟ في قبال نظرية الإمكان الفقري. ما هو نظرية الإمكان الفقري؟ بيناها مفصلا في العام الماضي، وهو أن الوجود هو عين الفقر. إذا صار الوجود عين الفقر، بعد يمكن أن المعنى الفقير يستغني عن علته أو لا يمكن أن يستغني عن علته؟ هذا لو استغنى عنه علته بقاء، يعني انقلب من الفقر إلى ماذا؟ إلى الغنى، والانقلاب محال وليس بمحال. ها؟ محال؟ إذن جوابنا على الحكمة جوابنا على نظرية المعتزلة، أولا أن الفقر والحاجة والإمكان، التفتوا جيدا عندما أقول فقر حاجة وإمكان أريد أجمع بين النظريتين المشائية والحكمة المتعالية. أولا أن الفقر والحاجة والإمكان يلازم الوجود الممكن، فكما أن الوجود الممكن محتاج إلى العلة حدوثا محتاج إلى العلة بقاء. هذا على ماذا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الدقيق وهو الجواب الذي هو على المبنى، التفتوا جيدا. بناء على الإمكان الفقري، خلوا ذهنكم يمي، بناء على الإمكان الفقري، هذا المعنى الفقري والوجود الفقري وجود وجود ماذا؟ رابط لو مستقل. قرأتم في علم الأصول احنا عندنا فد وجود هو وجود مستقل وهو وجود اسمي، وعندنا فد وجود هو وجود رابط وجود حرفي. هذا الوجود الرابط متى يكون موجودا؟ اذا كان الوجود الاسمي موجودا، يعني في كل آن آن الوجود الاسمي لابد ان يفيض الوجود على الوجود الحرفي، وفي اي آن انقطع الوجود الاسمي عن الافاضات بعد يبقى وجود للمعنى الحرفي او لا يبقى. وضربنا مثال لذلك اذا يتذكر الاخوة في العام الماضي، قلنا هاي الصورة اللي انت تحضرها في ذهنك، انسان له رأسان في ذهنك، هذه ما دمت انت ملتفت اليها موجودة، بمجرد ان ترفع الالتفات عنها موجودة لو معدومة بعد، ها؟ اذا في كل آن آن هذا الانسان ذو رأسين في ذهنك، لكي تكون هذه الصورة موجودة تحتاج فد افاضة، لو في كل آن آن تحتاج افاضة ياهو منهن، في كل آن آن لابد ان تفيض عليها، وفبدلالة انه بمجرد ان تقطع الالتفات اليها تكون ماذا؟ عدم. اذا المعنى الحرفي فقط في الآن الأول يحتاج إلى الواجب إلى المعنى الإسمي وإلى المستقل، وفي كل آن آن يحتاج إلى المستقل، ها؟ في كل آن آن. التفتوا جيدا المطلب، هذه فد مقدمة احتفظوا بها. مقدمة ثانية،
أن هذا العالم عالم الحركة. يعني ماذا؟ ما هي الحركة؟ قرأنا في محله أن الحركة يعني أن هذه النقطة كانت مسبوقة بعدم وتكون ملحوقة ماذا؟ بعدم. فكل موجود في عالمنا فهو متحرك. ما معنى متحرك؟ يعني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. أنا أقرب هذا اللي بطلب إلى ذهن الإخوة التفتوا إليه. لو فرضنا فد واحد لازم لفت قلم بيخط فت خط على الورقة، بدأ من نانا بيخط فت خط. افترضوا أكو واحد ورا همات يمين، إيش ما هذا يخط ذاك يمسح دائما من الورق من الخط إيش قد أكو نقطة أكو، وهذه النقطة قبلها معدوم أو مو معدوم، إلين هذا يمسحها، بعدها موجود أو مو موجود. وهذا معنى انها مسبوقه بعدم وملحوقه بعدم. ما ادري اذا اوصل المطلب. الحركه هذا وضعها، الحركه في عالم الماده هذا وضعها، وهو انها عندما تكون في نقطه فهي معدومه في النقطه السابقه وهي معدومه في النقطه اللاحقه. اذا في كل ان الان شنو اكو افاضه؟ اكو افاضه فرد شيء متصل له، اكو فرد شيء، فرد شيء تاكل له، فرد شيء متحرك. ها في الافاضه الالهيه اكو افاضه شيء تاكل له افاضه شيء متحرك، بناء على حركه، بناء على ان عالم الماده عالم الحركه. اذا الله سبحانه وتعالى عنده فد افاضه ثم يحفظ تلك الافاضه، لو في كل ان عنده افاضه ياهو منهم. تفتوا لي المطلب، ها خلوا ذهنكم. الله عند إفاضة ويحفظها، لو عند إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ياهو منهم. بناء على المقدمتين التي أشرنا إليهما، أن الوجود وجود فقري وأن العالم عالم الحركة، إذا فد إفاضة وبقاء لها، لو عندنا إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ياهو منهم. إذا عندنا بقاء إحنا لو كل حدوث ثم حدوث ثم حدوث. ها سلمنا معكم أيها المعتزلة أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الحدوث. ولكن إحنا عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء؟ عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء؟ لا يوجد بقاءون. إذا في كل آن الآن هذا يستطيع أن يستقل أو لا يستطيع أن يستقل؟ لا يستطيع أن يستقل. يحتاج بتوضيح أكثر إن شاء الله نضيفه غدا، والحمد لله رب العالمين.